اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني.
تحية لكم مستمعينا الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. في هذه الحلقة نناقش آخر تطورات الموقفين الميداني والسياسي في ليبيا، ولا سيما في العاصمة طرابلس، بعد أن حولت المؤسسة الوطنية للنفط هناك سفن الوقود المتجهة إلى ميناء الزاوية لتفريغ حمولتها في العاصمة طرابلس إثر قيام مجموعة مسلحة بإغلاق خط الأنابيب رقم 16 الذي يضخ النفط إلى مستودع طرابلس النفطي، وذلك بعد سيطرتها على غرفة التحكم. وبموازاة ذلك يتوقع أن يحدد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خطة تحرك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ستقترح تعديل اتفاق السخيرات من خلال تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي إلى 3 أعضاء فقط. وتحتل الأزمة الليبية صدارة اهتمامات الأسرة الدولية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي يتوقع أن يقدم غسان سلامة خطة عمل تحظى بتوافق أوروبي أفريقي عربي لإعادة إطلاق العملية السياسية الليبية، على أن يتبع ذلك تعديل اتفاق السخيرات في اجتماعات ستستضيفها تونس خلال أيام. وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة أنه في حال خلصت النيات واتفق الليبيون على تعديل الاتفاق السياسي فإنها قد تكون فرصة لخروج ليبيا من محنتها، مضيفا أن ثمة عقبات يجب تجاوزها أولا مع الانطلاق المرتقب للاجتماعات في تونس تتعلق بالتوصل إلى تكافؤ بين فريقين قي صياغة التعديلات. ضيف حلقة اليوم من بانوراما رئيس تحرير جريدة الحقيقة والخبير العسكري الأستاذ جمعة الوازني. الخبير العسكري ورئيس تحرير صحيفة الحقيقة الأستاذ جمعة الوازني، رحب بك سيد الكريم في هذه الحلقة الجديدة من بانوراما والتي نناقش فيها مع حضرتك آخر تطورات الموقف في ليبيا على الخطين الميداني والسياسي.
شكرا فهيم، بارك الله فيك.
أهلا بكم. أبدأ معك من التطورات في طرابلس، حيث حولت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا سفن الوقود المتوجهة إلى ميناء الزاوية لتفريغ حمولتها في العاصمة طرابلس إثر قيام مجموعة مسلحة بإغلاق خط الأنابيب رقم 16 الذي يضخ النفط إلى مستودع طرابلس النفطي، وذلك بعد سيطرتها على غرفة التحكم. يعني قيام هذه المجموعة المسلحة بإغلاق خط الأنابيب هذا، هل يمكن أن يؤدي إلى أزمة وقود في ليبيا وتحديدا في العاصمة طرابلس؟
هو الحديث طبعا لمصفاة الزاوية، مصفاة الزاوية تزود في ليبيا حوالي 40 أو 50% من احتياجاتها في المنطقة الغربية.
نعم.
يعني التكرير ما بيتمش في تكرير النفط ما بيتمش إلا في المنطقة الغربية. عادة مصفاة الزاوية يحدث فيها عاجز، العاجز يعوضه فيه من مواني البريق اللي مواني برقة.
نعم.
ويحدث ولما توقف الخطوط يطلع الخام، تم تزويد المصفات الزاوية بالخام من منطقة البريقة، لكن مش هذا حديثنا. نحن حديثنا ليس عن النفط متوفر، سواء يعني مصفات الزاوية إذا كان جاء النفط من البريقة لبريقة ليبية، وإذا كان جاء النفط من خط 16 خط 16 ليبي. نحن حديثنا على الأمن.
نعم.
مع الأساس السبتهين نقدر نقول لك إن حديثنا على الأخلاق. إذا كان الليبيين بعد 7 سنوات ما زال عندهم ناس يفكروا بنفس العقلية، فكر إن هم يحرموا ليبيا من موارد استراتيجية أو يحتاجوا على خدمات استراتيجية، الأزمة نقدر نأكد لحضرتك إن هي أزمة أخلاق، ولازم لازم لازم المنطقة الغربية تتحرك وتدير النظام زي المنطقة الشرقية وتأسس الجيش أو تقبل قبول الجيش كان يضع لهذه التجاوزات ليسمح لكل حضرتك أنا لا أخلاقية تماما.
نعم.
لا يوجد في أي مكان في العالم هناك يسيئون لبلادهم بهذا الشكل أو يسيئون للناس البسطاء. ما ذنب البسطاء، المرضى، ما ذنب المسافرين؟ الأزمة صدقني أزمة أخلاقية.
يعني هذا الانفلات وترك الإمكانية لهذه الجماعات المسلحة، وهذا ربما ما تكون قد قصدته سيد الكريم بأنه رهن التحركات أيضا طرفي السلطة في ليبيا، لا يلاحظ هناك أي تنسيق بين الطرفين لمواجهة على الأقل العدو المشترك.
في ليبيا في مكان تقدر تتحدث فيه بعشرة ألسن، يعني تقدر تتحدث فيه بعشرة ألسن اللي هي المنطقة الغربية.
نعم.
يعني مثلاً 20 أو 30 مركز سلطة ومركز قوة غادي في طرابلس، بينما هي مركز القوة واحد، الحكومة واحدة، البرلمان واحد. لذلك أنا ما نقدرش نعطيك توصية مثلاً للعامل اللي قائم في طرابلس، لأن طرابلس عواملها متعددة، مشاكلها متعددة. مثلاً لا تستطيع أنا شخصياً موجود في ليبيا وما نفهمش في يصير في طرابلس.
نعم.
إلا بعد ما تفسر بأنها أزمة أخلاقية. لا أستطيع مثلاً تفسير كثير الأمور إلا في الإطار الأخلاقي.
نعم. طب بموازاة ذلك، هناك حديث عن طرح خطة تعيد إطلاق التسوية السياسية في ليبيا وتعدل الاتفاق السخرة. الآن الموفد الدولي بصدد طرح هذه الخطة على الفرقاء الليبيين. سابقا كانت توجه الاتهامات بشكل أساسي لأن الخارج وتحديدا الدول الغربية ودول إقليمية تعيق موضوع التسوية. الآن هناك انطباع بأن حتى الليبيين أطراف السلطة المزدوجة في ليبيا تحديدا وكأنه ليس هناك استعداد أو رغبة كبيرة في التقدم في مسار التسوية السياسية وإبقاء الحال على ما هو عليه، وكأن لهم مصلحة في إبقاء الوضع على هذا الحال. برأيكم الأنباء عن أنه ستتم طرح خطة لإطلاق التسوية السياسية وتعديل اتفاق السخيرات، هل ممكن أن يؤتي بثمار ما مع الموفد الدولي الجديد لليبيا السيد غسان سلامة؟
الحديث لما أنت تتحدث على أطراف مثلاً زي الأمم المتحدة، مثلاً لو تحدثنا نحن على أطراف ليبيا، فتجد أن الليبيين فيهم جزء كبير من اللي نحن نقول عليهم الدبل شفرة أو مزدوجية جنسية. تجد لا تستطيع، ما تقدرش تحسم انتماءه، ما تقدرش تحسم الانتماء بتاعه. إذا كان هذا الشخص عاش وتربى وترعرع في الدول هذه اللي دول الناتو، بتحدث عارف أن مشاكل العالم العسكرية والأمنية كلها نابعة عن منطقة الناتو.
نعم.
لو تنظر لو ترسم خريطة الصراع وترسم خريطة التحديات الأمنية وترسم خريطة تجد أنها كلها متعلقة بدول الناتو بالتحديد. يعني أنت من العالم في 200 دولة، الناتو مش مشغول، العالم مش مشغول إلا بالناتو بالدول العربية. طبعا لك ضلعك ولك مفهومة خيالية ممكن تصل النتيجة لي بسهولة.
نعم.
نحن نحكو علشان تقول إنسان غريبي تحكي عن الانتماء، بيحط في زن الانتماء، بيقدرش تقول إن شخص يحمي في مصالح أجنبية أو مثل دور أجنبية أو يجي يقعد في ليبيا ويطلع منها وهو متزوج جنسياً، بيقدرش تحكي عن الانتماء. لذلك الطرف الليبي ربما يكون غايب عن المعادلة، أو الأطراف الليبية يعني حيكون الحوار بين طرفين، طرف يمثل المصالح الأجنبية اللي هي الناتو بالحلف شمال الأطلسي قطعاً يعني.
نعم.
طرف يمثل المصالح الليبية وحلف الناتو مش مستعد يخلي ليبيا تستقر لين يحقق مصالحها الخاصة عن طريق العملاء اللي هم تحدثنا عنهم الدبل شفرة ومتزوجين.
طيب، رغم ذلك هناك لتأكيد من قبل وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة أنه في حال خلصت النيات واتفق الليبيون على تعديل الاتفاق السياسي فإنها قد تكون فرصة لخروج ليبيا من محنتها. لكن عندما أعود لمضمون ما تفضلت به حضرتك، أريد أن أتساءل من مصلحة من أن تبقى الأمور في ليبيا على ما هي عليه الآن دون إحراز أي تقدم ولو على الأقل على حساب طرف آخر، بحيث أنه طرف يستطيع أن يفرض سيطرته ويصبح هو سلطة أمر الواقع في ليبيا. من المستفيد من بقاء ليبيا في هذا الوضع الذي ما زالت عليه منذ بداية الأزمة وانهيار أو التخلص من النظام السابق؟
لما الإنسان لما يجد أي شيء أو يحقق أي شيء أو يكمل أي شيء بالضرورة يكون عنده فيه مصلحة.
نعم.
طبعا تسمع فيها، وبالتالي الأمور اللي خيرة في ليبيا هذه لا تستمر إلا بموجب أن هي فيها مصلحة في أشخاص، لكن ترتيب سلم المصالح يختلف. في أشخاص عندهم مثلا مصلحة بنسبة 10، شخص بنسبة 9. المشكلة الأساسية في اللي مصالحها محق متدنية، اليوم المواطن البسيط اللي يجز به فيها المعارك ويجز به في المشاكل واللي هو المطية الأساسية لهالمصالح، وبالتالي المصالح هذه موجودة قطعا. يعني أنا حكيت لك على منطقة الناتو، المنطقة الوحيدة في العالم اللي فيها إثارة مشاكل وإثارة حروب وإثارة نزاعات وإثارة كنيس من أصل 200 دولة، هي الدول العربية كلها، الدول الساحلة العربية كلها، سبع دول اللي عندها ممكن موقع جغرافي جيد وعندها ثروات وعندها نيل، كلها بتعيش في مشاكل بطريقة أو بأخرى. نقول المستفيد أبحث عن حلف الناتو في القضية، أبحث عن حلف الناتو.
نعم. عن المصدر، ربما تقصد المصدر وأساس المشكلة في ليبيا وسبب استمرارها. طيب، فيما يتعلق بلقاء الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، هل يمكن اعتبار هذا اللقاء بأنه إعادة إحياء للمبادرة الثلاثية بين تونس والجزائر ومصر حول ليبيا والتي تعطلت لأسباب يعرفها الجميع؟
هي طبعا طبعاً أنا بالنسبة للموضوع حضياهي، المشير خليفة حفتر كقائد عام للجيش وكواجهة للمنطقة حالياً وكجزء من ميزان القوة في ليبيا لا يستطيع أن لا يلبي مثل هذه الدعوات. أما نتائجها فهذه في رحم الغيب. يعني من الطبيعي ناحية حكيت لحضرتك في أكثر من مرة أن في أمور تحدث بطبيعتها، يعني منطقة نفسها.
نعم.
من الطبيعي أن تونس تحول شيء أو تكون موجودة في الصورة باعتبار أنها دولة محارية، ومن الطبيعي أن يزورها المشير خليفة حفتر. لكن المطبخ السياسي التونسي والقدرة بتاع الإخوة في تونس على فهم التحديات وعلى قولبتها وعلى الخروج بنتائج في الأصل في الموضوع. فمجرد أنك أنت تحكي عليه مبادرة خالية من التفاصيل أو مبادرة غير قابلة للحياة لا تعتبر مبادرة سيدي.
نعم.
وأعتقد أن الإخوة في تونس عندها من الباع السياسي ومن التخطيط الاستراتيجي ما يجعل الزيارة هذه أهمية.
نعم سيد الوزير، برأيكم فيما يتعلق بالحديث عن التدخلات أو تدخلات الأطراف الخارجية لا سيما في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا بدأت تتسع مؤخرا، هذه التدخلات من وجهة نظركم إلى أي درجة دفعت بالملف الليبي أو أعادت الملف الليبي إلى نقطة الصفر؟ هذه التدخلات الخارجية
بريطانيا هو حلف الناتو، ليبيا ما تواجهش في ثلاث دول، تواجه في مصلحة واحدة مثلها ثلاث دول. النقطة الثانية، لو خذينا مثلا نحن في الاعتبار أن الدول هذه تبي تحقق شيء بالضرورة تبي تمثلها دولة على الأرض، تبي تمثلها دولة على داخل الأرض في ليبيا، وبالتالي إيطاليا في ليبيا ما تمثلش في نفسها لما تدخل مصر أو تدخل في طرابلس هي ممثلة للناتو. حنرجع لنفس النقطة أن المنطقة الناتو هي اللي يعني هي واحدة من عوامل الاستقرار في المنطقة العربية، ما نقدرش نحكي لك أنا على المستوى العالمي.
نعم طيب، يعني هل يمكن أستنتج من كلامك بأن ما يبدو بأنه اختلاف في كيفية إدارة الصراع في ليبيا بين الفرنسيين والبريطانيين الأمريكيين هو لا يؤثر كثيرا على الأهداف المطروحة بالنسبة لهم فيما يتعلق بمستقبل ليبيا، أو الخلاف هو فقط على إدارة الصراع وليس على إنهائه؟
ما انتجت الإجابة هذا من السؤال، هذه الإجابة بالفعل حضرتك انت قدمت الإجابة من خلال السؤال. لو قلت لك أنا عين كلام بخصوص السؤال هذا هستمر مقرأ من قبلي، لذلك زي نحن من قلت انت جبت الزبدة الموضوع، يعني الملف واحد نعم تعدد لتكنول نفس الملف بحيث الناس هو ملف واحد تتعدد العيزي وتتغير نفس الملف نفس ليبيا والناس.
نعم طيب، السؤال الأخير لحضرتك سيد الكريم وهو يرتبط بأن يحدد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خطة التحرك الجديدة لاقتراح تعديل على اتفاق السلام الذي أبرم في العام 2015 في الصخيرات في المغرب، كيف يمكن تفسير أن هناك دعم دولي للمبعوث الأممي إلى ليبيا فيما يتعلق بإيجاد صيغة للتسوية لكن في المقابل هناك عرقلة حسب ما فهمت من كلامك لهذه الجهود، وبالتالي لماذا يتم دعم خطة ومن ثم إحباطها؟
هي طبعا بالنسبة نحن نعرف بأن مثلا أسواء خلال التقاط وخلال طرح المبادرات وخلال المصالح لازم يكون السقف مرتفع، هذه طبيعة الأشياء، يعني أي شخص بيخش شيء ثاني يدخل بسقف عالي جدا، وبالتالي أنا إذا المبادرة جيدة الثانية هذه هتخفض السقوف، السقوف العالية في المبادرة السابقة في الصغيرات هتنخفض بالنسبة للخصوم.
نعم
هذا طبيعة الأشياء، طرح السقوف عالية بالتأكيد حتى التجربة بتاع حلف الناتو في ليبيا أثبتت بأن المناطق اللي هو يعتقد أنها هي عامة أو ضعيفة يعني ترشحت بأن هي لا مقدرة سياسية ولا قدرة سياسية ولا خيار وطن، وبالتالي السيد المبعوث المتحدة حيراعي الأمور هذه، وأنا متأكد أن أي جلسة مفاوضات جاية حتراعي الخيار الوطني الليبي وحتخفض من سقوف الخصوم، أنا متأكد بإذن الله سبحانه وتعالى، وبالتالي أعتقد أن الأمور حتسير ونحو الدرجة التامة للدرجة الانتهاء حل ربما يكون هو الحل.
نعم نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، رئيس تحرير جريدة الحقيقة والخبير العسكري الأستاذ جمعة الوازني، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من بنغازي.
أنا شاكر جدا اهتمامكم وارجوكم كل خير.
وإليكم مستمعين الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.